بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. كان الكلام في حديث جنود العقل والجهل. وصلنا إلى الخوف، كان الكلام في الجند الرابع الرجاء وضده القنوط، وتكلمنا عن الفرق بين الرجاء والغرور. الآن نريد أن نتكلم عن الكفة الأخرى، لأن الرجاء والخوف لابد أن يكونا معا، وبينا درجة من درجات الخوف وهي الشعور بعظمة الله سبحانه وتعالى، بما يجعل الإنسان يعيش حالة من الخوف من هذه العظمة والكبرياء. هناك مبادئ مختلفة إلى الخوف. في هذا الفصل، الفصل الثالث، الإمام الخميني يريد أن يفرق بين الخوف والقنوط، الخوف الذي هو أيضا جندي من جنود العقل، والقنوط الذي هو جندي من جنود الجهل. يقول مبادئ الخوف ثلاثة: إما الخوف من تجلي جلال الله سبحانه وتعالى وعظمته، أو الخوف بسبب الناشئ من التفكر في شدة الحساب والوعيد والعذاب، أو الخوف الناشئ من رؤية نقص النفس، يجد نفسه ناقصة مقصرة فيقوم بأعمال لكي يكمل هذا النقص الموجود في النفس. إذن إما خوف بالالتفات لله، أو خوف بالالتفات إلى الوعيد والعقاب وجهنم، أو خوف ناشئ من الالتفات إلى نقائص النفس. نتيجة هذا الخوف هو شدة المواظبة على العمل وإتيان الواجبات وترك المحرمات. هنا الإمام الخميني يقول أن هذه الأنواع للخوف تختلف، كل صاحب نوع من هذه الأنواع يختلف عن النوعين الآخرين. طبعا خوف من يعيش حالة جلال الله سبحانه وتعالى ويدرك عظمة الله سبحانه وتعالى، فإن خوفه خوف جلال يهيمن عليه الجلال والعظمة الإلهيين. وهذا الخوف الذي يعبر عنه الإمام عليه السلام أنه وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، يعني لا يلتفت إلى شيء سوى جلال الله وعظمته والرهبة والإجلال إلى هذه العظمة والكبرياء. رؤية هذا الجلال، العيش والشعور بعظمة الله، تعظيم الله سبحانه وتعالى، تعظيم الله، هذا من أهم المشاعر اللي لابد أن يعيشها السالك ويحييها في نفسه، أن يعظم الله سبحانه وتعالى، يعيش التعظيم، يشعر بعظمة الله سبحانه وتعالى. هذا يحتاج إلى تمرين، إلى تلقين، إلى تذكير مستمر أن الله سبحانه وتعالى عظيم، جلال الله سبحانه وتعالى وكبرياءه عظيم، أن يعيش الإنسان هذا الشعور. هؤلاء يخافون، ولكن خوفهم غير خوف من يخاف من العذاب، غير خوف من يخاف من نقصه. هذا الذي يخاف من العذاب سوف يعمل أيضا ويخلص في العمل، ولكن لغاية وهي الوصول إلى النعيم، يعني لازال في دائرة نفسه، يفكر في نفسه، ما يبغى يتعذب. من يرى نقصه ويخاف من هذا النقص ويفر إلى الكمال، فإنه أيضا لا يزال في دائرة نفسه، فيرفع ويرفع عنه النقص بمقدار ما يستطيع. أما الخوف الأول الناشئ من العظمة فهو خوف الموحدين الذين يعيشون مع الله سبحانه وتعالى، الخوف من كبرياء الله، من عظمة الله. إذن الخوف مطلوب في كل الأحوال، ولكن أفضل الأحوال هو الخوف الناشئ من الشعور بعظمة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الإمام أن القنوط هو تحديد للرحمة الإلهية، وأنه من أكبر الكبائر، بل هو إلحاد بالأسماء الإلهية، وباطنه كفر بالله العظيم. هذه نقطة مهمة جدا، أن لا نسمح بأن يعترينا اليأس والقنوط مهما حصل، مهما كانت الأحداث والحياة صعبة، فإنه يجب أن نلتفت إلى أن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، وأن كل مصيبة، كل ابتلاء في باطنه جمال، في باطنه رحمة. يجب أن نؤمن بهذا الأمر، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى مطلقة لا حد لها. ثم يذكر أيضا من جديد أن نتيجة اليأس والحرمان هي التوقف عن الأمل ورفع اليد عن الجدية وانقطاع حبل العبودية. بعد ما يعيش الإنسان الشعور بعبودية لله وإطلاق العنان لصاحبه، يعني يصبح ويعيش مع أوهامه، مع همه، مع ينسى أصلا وجود الله سبحانه وتعالى، وينسى كمالاته، وينسى نفسه، يعيش مع رغباته وآلامه وحسراته. ثم يقول الإمام الخميني قدس سره: ومن مصائد إبليس الكبيرة هو هذا الشعور، يجر العبد إلى الغرور ثم يجعله مطلق العنان، حر يغتر بنفسه وبإنجازاته، ثم يجره إلى المعاصي الصغيرة ثم الكبيرة ثم الكبائر. فإذا لعب به مدة على هذا النحو، بعدين إذا شاف يفكر في التوبة يقول له: مالك توبة، خلاص الله ما يغفر لك، يوقعه في أكبر الكبائر وهو اليأس. علينا أن نلتفت، علينا أن نتصدى إلى حبائل الشيطان، أن نعالج هذه الكبيرة المهلكة. يقول الإمام الخميني أن العلاج هو في التفكر والإيمان برحمة الله الواسعة وألطافه الخفية. ثم يدخل في كيف أن الله سبحانه وتعالى خص الإنسان بألطاف خاصة ميزته عن بقية الموجودات، مثلا الرأفة والحنان والحب من الأبوين إلى هذا الإنسان عندما يكون طفل، خدمة من هذا هذين الأبوين يخدمان الأولاد من صميم القلب بدون منة أو طمع بأجر أو ما شابه. الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بهكذا مشاعر أبوية من الوالدين. أيضا من الكرامات كما ينقل الإمام الخميني أنه جعل وضع ثدي الأم على نحو يأخذه الطفل بحيث باحترام وإكرام، بحيث وهو في حضن الأم عند الغذاء عند الإرضاع. هذا أيضا من كرامات الإنسان تكريمه على الحيوانات. هذه الأنعام والنعم الظاهرة التي قد لا نلتفت إليها، لا نتأمل فيها، الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان، شمله برحمة واسعة خاصة غير الرحمة التي تشمل الحيوانات وبقية الموجودات والتي أيضا تشمل الإنسان. هناك رحمة وألطاف خاصة، هناك ألطاف معنوية، تربية معنوية والروحية للإنسان، إنزال الكتب، إرسال الأنبياء، تحمل هؤلاء الأنبياء هم أعظم الناس ومع ذلك تحملوا أكبر الابتلاءات من أجلك أنت ومن أجلي أنا، من أجلنا أحلى الناس العاديين حتى نهتدي. وهذا ألطاف ابتدائية، يعني لم نفعل شيء حتى نستحق هكذا ألطاف، بحيث أن الله سبحانه وتعالى يرسل أفضل عبادة، أفضل خلقة يتعرضون إلى أشد الابتلاءات من أجلنا. هذه كلها رحمات أنزلها الله سبحانه وتعالى وينزلها على هذا الإنسان. فلماذا اليأس؟ لماذا يعيش الإنسان القنوط وييأس من رحمة الله؟ ما إلى حق الإنسان أن يطرق باب قلبه هكذا بشاعر ويسمح لها بأن تجتاح حياته. ثم يقول الإمام: عميت عين وقلب يجدان هذه النعم، ثم يتطرق اليأس إلى ذلك القلب ويفقد الرجاء. ثم يقول: حتى جهنم التي يدخلها هؤلاء العصاة فإنها في باطنها أيضا الرحمة، لأنه لا مجال إلى تطهيرهم إلا هذا المجال، حيث يصلون بعد التطهير إلى السعادة الأبدية. فليست جهنم إلا باطن أعمالك غير المرضية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يقول أمير المؤمنين عليه السلام عن هذه الآية أنها أحكم آية، أنك سوف ترى أعمالك في الوقت نفسه. يقول الإمام: في الوقت نفسه باطن جهنم هي صورة اللطف والرحمة الإلهيين، لماذا؟ لأنها العلاج الوحيد لتخليص المؤمنين العاصين وإيصالهم إلى السعادة الأبدية. جهنم هي للذين لم تحجب فطرتهم بشكل كامل، مثل الكفار والغلاة الشداد الظلمة، لا زال عندهم فطرة مخمرة، لا زال فيهم شيء من الخير، لم تصل إلى الكفر والجحود والنفاق. فإن جهنم إلى هؤلاء رحمة في صورة غضب. في الفصل الرابع والأخير يتكلم في كيفية الجمع بين الخوف والرجاء. طبعا في الجمع بين الخوف والرجاء يقول كيفية الجمع على نحوين، أحدهما مختص بالكاملين وأرباب المعارف من الأنبياء والأولياء عليه السلام، وهو الجمع بين التجليات اللطفية والرحمانية يعني أسماء الجلال، والتجليات القهرية يعني أسماء الجمال وأسماء الجلال، أو الجمع بين التجلي بالرحمة والتجلي بالعظمة، رحمة مع عظمة مثل أمير المؤمنين عليه السلام وغيره من الأولياء. المؤمن لابد أن يكون أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحمة مع المؤمنين لكن شديد غليظ مظهر لجلال الله سبحانه وتعالى على الكفار، على الجاحدين، على المنكرين، على العصاة، المعاندين. لماذا يقول هذه خاصة للأولياء؟ يقول لأن قلوب الأولياء بحسب الفطرة الأصلية مختلفة ومتميزة، فبعضها أقرب إلى أفق الرحمة. مثل النبي عيسى عليه السلام يقال أنه كان قريب إلى الرحمة، النبي يحيى عليه السلام يقال أنه قريب إلى أفق الجلال، كان كثير البكاء والخوف كالقلب العيسوي، والبعض الآخر أقرب إلى أفق الجلال كالقلب اليحيوي عليه السلام. في هذه القلوب الخوف غالب على الرجاء، والتجليات الجلالية غالبة على التجليات الجمالية. وهناك قلوب جمعت التجلية مثل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ووصلت إلى أفق الاعتدال، النبي الأكرم أمير المؤمنين وغيرهم من الأئمة عليهم السلام والأولياء في خاتم دائرة الكمال، أو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. هناك اعتدال بين الرجاء والخوف، بين الجلال والجمال. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالنحو الأول من الجمع. طبعا أنا أذكر ملاحظات إحنا بنتجاوز إن شاء الله أنتم تقرأون الفصل. النحو الآخر من الجمع بين الخوف والرجاء، وهو الذي تتوجه إليه أكثر الأدعية والأحاديث الشريفة، هو النظر إلى أن ينظر الإنسان إلى نقصه وقصوره وفقره وفاقته، يجد نفسه ناقص، نقص مح، قصور مح، فقر مح، ثم ينظر إلى الله سبحانه وتعالى وأنه كل الكمال، كل الجمال، كل البهاء. هو يعني الإنسان قاصر لا شيء، فيحصل عند حالة من الخوف. إذا نظر إلى عبادته، إلى طاعته، يجدها مثلا عبادة نفعية من أجل الجنة خوفا من النار، عبادة قائمة على المنفعة، هذه العبادة والطاعة، فكيف ما بالك بالخطايا والمعاصي؟ هذه العبادة هي عبادة للنفس من أجل إنقاذ النفس، هذه العبادة هي إعمال للشهوة، يشتهي الجنة ما يشتهي النار، فتحصل عند حالة من الخوف. الخوف ثم ينظر إلى نعمة الله، إلى رحمة الله، إلى نعم الله سبحانه وتعالى وكراماته الدائمة الدائمة، رحمته الواسعة، فيحصل عند حالة من الرجاء. إذا عندما ينظر إلى نفسه، إلى نوعية عبادته، إلى طريقة عبادته وطاعته، إلى معاصيه يخاف عندما ينظر إلى لطف الله وكرمه وجلاله وجماله وحسنه وبهائه، يرجو رحمة الله. هذا الخوف والرجاء مطلوب من الجميع. ولذلك عن الإمام الصادق عليه السلام يقول، قلت عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما كان في وصية لقمان؟ قال: كان فيها الأعاجيب. وكان أعجب ما كان فيها أن قال لابنه: خف الله عز وجل خيفة، لو جئته ببر الثقلين لعذبك. لأن مهما قمت بأعمال من البر فإنها مشوبة بذاتك، فخاف من هذا العمل، خف الله سبحانه وتعالى أن خف من عذابه، وارجو الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي يقول: إنه ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران، نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا. يعني لابد من حالة الاعتدال. هذه الحالة من الاعتدال بين الخوف والرجاء من مميزات الدين الإسلامي، لأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هو اللي يحمل هذا التوازن الدقيق بين الخوف والرجاء، فكان هو أكمل شخص، وبالتالي دينه كان أكمل الأديان الذي يربي الإنسان على هذا النوع من التوازن في هاتين، بين هاتين الكفتين. ثم يختم الإمام الخميني سلام الله عليه هذا المقصد بمقطع من دعاء للإمام زين العابدين عليه السلام، وفي أدعية الإمام زين العابدين إشارات كثيرة إلى الخوف والرجاء. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: أدعوك راغبا راجيا خائفا، إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت، وإذا رأيت كرمك طمعت، فإن عفوت فخير راحم، وإن عذبت فغير ظالم. من دعاء أبي حمزة الثماني. إذا كان الجندي الرابع هو الخوف الرجاء وضده القنوط، إن شاء الله الجندي اللي بعده بيكون العدل وضده الجور. نكتفي بهالمقدار إن شاء الله. المقصد الخامس نبدأ فيه في الدرس القادم. نسألكم الدعاء، وصلى الله على محمد وآل محمد.